بسم الله الرحمن الرحيم. قوله أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش، ماذا يعني ما عاش؟ يعني ما عاش النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يحكي عن أم سلمة أنها تقول له أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عشت، والضمير يعود إلى سفينة، لا أنها تقول أخدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما عاش النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فيه نظر هذا المعنى، فقد يموت سفينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تشترط عليها أن يخدمه مدة عيشه، مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالضمير يعود إلى الشأن، يعود إلى سفينة. قال تقول لأخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عشته، يخبر عنها أنها تقول له أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش أي سفينة، مدة عيش سفينة، مدة بقائه. فهذا المعنى وما عند أبي داود متضافران، ما لا تنافر بينها، بدليل أن رواية أبي داود تفسره. متى يكون هذا الشرط لازما ومتى يكون هذا الشرط لاغيا؟ أن يشترط على المملوك، نعم، قبل العتق، فحيث أنه يلتزم بهذا فيعتق عليه، لأنه لا يلاقي ملكا. أحسنت، يكون ملغيا. ونظير ذلك في العقود، إذا اشترط قبل إبرام العقد لزم، وإذا اشترط بعد نهاية العقد ما ليس بلازم. اشترط عليه شرطا يتعلق بالنكاح، أي من حيث السكنة أو من حيث طلب العلم أو غير ذلك. المعنى الأول والثاني في كونه لازم وغير لازم عند جماهير العلماء، كلا القولين عند الجمهور، أكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد الإثك، لأنه شرط لا يلاقي ملكا، وأكثر الفقهاء يصححون الشرط قبل الإثك، لأن المؤمنين على شروطهم. أما درسنا الليلة إن شاء الله تعالى فعلى حديث بريرة، وهذا الحديث الآتي حديث واسع الفوائد، ذكره البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه، وبريرة رضي الله عنها كانت تحت مغيث فاعتقت، فاختارت لزوجها ما يزال رقيقا، فاختارت نفسها، خيرت فاختارت نفسها، وكان يحبها وهي لا تريد البقاء معه، فكان يتبعها ويبكي وهي نافرة منه. قال: ألا تعجبون من هذا، أي من مغيرة وبريرة، من مغيث، أي من حبه لها وعدم رغبتها فيه. وشفع النبي صلى الله عليه وسلم عندها أن تبقى معه. قالت: تأمر يا رسول الله؟ قال: لا، أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي به، أي تريد أن تبقى مع زوج حر. وكانت بريرة أراد أناس أن يشتروها، أن تشتريها عائشة ويكون الولاء لهم، أن يبيعوها من عائشة ويبقى ولاء بريرة لهم، نحن نبيع منك هذه الأمة أو هذه، ثم اعتقيها، فإذا اعتقتها يكون ولاء لنا. اشترطوا هذا الشرط، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشرط وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن اعتق. ومعناها أن شرطهم ذلك أهدر حكما من الأحكام الشرعية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإهدار، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، وشروط فيه غير صحيحة. أنت تعتقين وولاؤه لنا، أي نحن نرثه ويكون ولاؤه لنا. واستفيد منه أيضا قضية هو لها صدقة ولنا هدية في الحديث، وأتيت بلحم فقالوا إنه لحم تصدق به على بريرة، قال هو لها صدقة ولنا هدية. والحاصل أنه حديث واسع الفوائد، إنما أتى منه المصنف هنا بالشاهد وهو المتعلق بكتاب العتق، أن الولاء لمن أعتق ولا يكون منتقلا لغيره، لا بهبة، كان يقول أنا أعتقت هذا العبد وولاؤه لك وهبته لك يصلح، ولا أيضا بميراث، كان يقول أنا أرث من هذا المملوك بمالي لهم عليه من ولاء ومنة العتق، فأنت ترثه بدلي، أنت ترثه بدلي نائبا عني، أصلح ممكن أن يأخذ عرثه ويعطي من يشاء، يوزع من يشاء من الناس، يعني صار مالا له. أما أن يرث بذلك الحال فلا، يعني كمن يقول، لأن اللحمة كلحمة النسب، كمن يقول أنا ابن فلان أرث منه، فبدل ما أنا أرث من أبي أنا وهبت هذا اللحمة لك أن ترث بها من أبي، هذا كلام ما هو مقبول. كان الميراث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، لكن خذ ميراثك وأعطي من شئت. أما الحال هذا أنك تنزله منزلة الوارثين ممن لم يورثه الله ولا رسوله ولا دليل على ذلك، هذا باطل، تلاعب بالشرع. فهذا معنى هذا الحديث إنما الولاء لمن أعتق، ومعنى حديث نهى عن بيع الولاء وهبته، ومعنى حديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، هذا معناه. لا يمكن أن ترث بولاء غيره، لأن يرث بولاء يعني مثلا أن يكون هذا يشتريه ويعتقه والولاء للآخر، بعيد. كما أنه لا يمكن أن هذا يرث من والد هذا باعتبار بديلا عنه، أبد. أن يرث من أبيك بديلا عنك لا يصح، أو من أخيك أو من ولدك بديلا، لا. هذه أشياء لا ما فيها نيابات، لا تصح فيها النيابات. أنت نائب في الميراث من أبي من هذا من هذا النسب ما يصلح. وقد صنفوا في هذا الحديث وأفردوه بالتصنيف وأخرجوا منه 100 الفوائد. إنما كما سمعت ابن الجارود يأخذ الشاهد كأنه تحرى الاختصار ولم يرد الإطالة وسوق الأحاديث بتمامها في كثير منها، ومنها ما يسوقها إن لم يكن طويلا يسوق منها المقصود أو يسوقها بتمامها. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله حدثنا علي بن خشرم وهو ثقة له قرابة من بشر الحافي، ولا شك هذا من حيث الحديث أمكن وذاك من حيث العبادة أشهر. قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عيسى هو السبيعي، عيسى هذا حاشبي من السبيعي، عن شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد عن عبد الرحمن بن القاسم كان أفضل أهل زمانه عن أبيه وهو كذلك كان أفضل أهل زمانه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أم عبد الله ماتت وكم عمرها؟ 58 يعني قالها عجوز هي عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بريرة واشترط أهلها الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. إسناد الحديث عند المصنف صحيح وأخرجه البخاري في الهبة ومسلم في العتق تحت حديث تحت باب إنما الولاء لمن أعتق. وشرح الحديث قبل ذلك قوله حديث بريرة قال القرطبي هذا حديث مشهور كثرت رواياته فاختلفت ألفاظه وكثرت أحكامه وقد جمع ما فيه من الفوائد جمع ما فيه من الفوائد في أجزاء كتب في أجزاء كتب فيه الطبري 6 أجزاء واستخرج غيره منه 100 فائدة والتطويل ثقيل انتهى. وقال النووي هو حديث عظيم كثير الأحكام والقواعد وفيه مواضع تشعبت فيه المذاهب. وقال الحافظ قال النووي صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثر فيه من استنباط الفوائد منها فذكر أشياء قلت ولم أقف على تصنيف ابن خزيمة ووقفت على كلام ابن جرير في كتابه تهذيب الآثار ولخصت منه ما تيسر بعون الله تعالى. وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى 400 أكثرها مستبعد متكلف كما وقع نظير ذلك الذي صنف الكلام على حديث المجامع في رمضان فبلغ به 1000 فائدة وفائدة وبعضها ربما فيه تكرار يعني 1000 فائدة من حديث الذي أتى امرأته في نهار رمضان قال هل تستطيع أن تعتق رقبة قال لا قال إلى آخره. وقوله في هذا الحديث قال في الحديث واشترط أهلها أهلها الولاء واشترط أهلها قبل ذلك بريرة قال الحافظ هي بفتح الموحدة من البرير وهو ثمر العراك وقيل إنها فعيلة من البر وبمعنى مفعولة كمبرورة أو بمعنى فاعلة كرحيمة. وجه القرطبي الأول أولى لأن صلى الله عليه وسلم غير اسم جويرية وكان اسمها برة وقال لا تزكوا أنفسكم فلو كانت بريرة من البر لشاركتها في ذلك وكانت بريرة لناس من الأنصار كما عند أبي نعيم وقيل من بني هلال والجمع ممكن تخدم عائشة قبل أن تعتب وعاشت إلى خلافة معاوية وتفرست في عبد الملك من وران أنه يلي الخلافة فبشرته بذلك وروى هو ذلك عنها وقال في الإصابة قيل كانت مولاه لقوم الأنصار وقيل لآل عتبة والولاء المذكور قوله الولاء لمن أعتق نسبة ثابتة بين المعتق والمعتق تشبه النسب وليس منه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، أي مشبهة بالنسب كلحمة النسب وليست بنسب، لهذا النسب مقدم عليها، مقدم على الولاء. وبيانه أن العبد في حكم المفقود لنفسه، والمعتق يصيره موجودا لنفسه، فأشبه حال الولد مع الوالد. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فإذا ثبت هذا، ثبتت هذه النسبة، ترتب عليها من الأحكام الشرعية ما يترتب على النسب لكنه متأخر عنه، فمهما وجد نسب كان هو المتقدم على الولاء. هذا من كلام القرطبي. ثم إن الأحكام لا تثبت بينهما من الطرفين، بل من طرف المعتق، لأنه المنعم بالعتق، يعني أن المعتق لا يرث من المعتق، لكن المعتق هو الذي يرث، والمعتق منعم عليه، فلا جرم يرث المعتق المعتق، ولا ينعكس اتفاقا. يعني لو مات السيد هل يرثه العبد؟ لكن لو مات العبد الذي قد اعتقه سيده يرثه، لأنه صاحب نعمته، هو الذي تسبب في تحريره. وعلى هذا فيرث المعتق من بنات معتق، فيرث من بنات معتقه، ولا ينعكس على المشهور الصحيح. وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى بين سبب الولاء في قوله: إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، فبين أن سبب الولاء هو الإنعام بالعتاق، كما أن سبب النسب هو الإنعام بالإيلاد. فإذا كان قد حرم الانتقال عن المنعم بالإيلاد، فكذلك يحرم الانتقال عن المنعم بالإعتاق. هذا مفهوم. يعني إذا كان يحرم الانتقال عن المنعم حتى الانتساب إلى غير أبيه أو من ادعى غير موالي، فالجنة عليه حرام. فلو قال: أنا ما أريد أن أنتسب إلى هذا الأب، أنا أستبدل به أبا آخر وأنتسب إليه، قلنا هذا كبيرة من كبائر الذنوب. هكذا المولى لو قال: أنا لا أنتسب إلى سيدي هذا الذي، ولكن إلى آخر أرغب فيه، وهكذا من ادعى غير مواليه، تولى غير مواليه أو ادعى غير أبيه، فالجنة عليه حرام، لأن هذا صاحب نعمة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. لأنه في معناه: فمن اشترط على المشتري أن يعتق ويكون الولاء لغيره، فهو كمن اشترط على المستنكح أنه إذا أولد كان النسب لغيره. يعني هذا سيكون، يعني كمن يقول: رعى هذا الغنم والخلائف لي، امتلك الحليب فقط والرعاية. يعني الذي يشترط يقول: أنا أزوجك هذه بشرط أن الأولاد لي، أزوجك هذه المرأة لكن الأولاد يكونون تبع لي ما هم لك. قال: كمن اشترط على المستنكح أنه إذا أولد كان النسب لغيره. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إنما الولاء لمن أعتق. وهكذا حديث الولاء لحمة كلحمة النسب، لأنه أخرجه بالحرية إلى وجود حكم، إلى الوجود حكما، كما أخرجه الأب من النطفة إلى الوجود حسا، فإن العبد كان معدوما في حق الأحكام شرعا، لا يشهد ولا يقضي ولا يعم ولا يحج ولا يغطي ولا نعم ولا يعطي عبد ونعم ولا يحج، ويعني عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، كان عبدا فأخرجه الله بالحرية على يدي سيده أن من عدم هذا الأحكام إلى وجودها، كما أخرجه إلى يدي أبيه بالنطفة إلى الوجود على يدي أبيه. والكل لله خلقا وحكما، وله الحكمة في هذا النسب والإضافة. ولما أثبته لحمة كلحمة النسب وأجراه مجرى البعضية، ناطه بالعتق خاصة، فقال: ولا إنما الولاء لمن أعتق. هذا إيضاح جيد وتفسير بين لهذا المعنى من قوله لحمك لحمة النسب. وهذا حصر للولاء على من باشر العتق بنفسه، من كان من رجل أو امرأة ممن يصح منه العتق ويستقل بتنفيذه. وقوة هذا الكلام قوة النفي والإيجاب، فكأنه قال لا ولاء إلا لمن اعتق. هذا من كلام ابن العربي والقرطبي. وقال النووي أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن اعتق عبده أو أمته عن نفسه وأنه يرث به، وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير. هنا قول، وقال جماعة من التابعين يرثه كعكسه، في هذا الحديث دليل على أنه لا ولاء، لكن هذا القول مرجوح الذي يقول إذا مات السيد ورثه العبد. يقول إن نعمة العبد من أين وصل، من أين تحصل على هذا الميراث؟ هل له نسب؟ هل له نعمة أسداها إلى سيده حتى يرث بها؟ فإذا ليس هناك أي سبب يوصل الميراث إليه. أما السيد فله سبب نعمة الولاء، نعمة العتق ونعمة التحرير، فهذا السبب الذي أوصله إلى الميراث. هذا ولا توارث بين الولاء الذي بمعنى النصرة كما تقدم، قد كان يحصل توارث بينهم بمعنى النصرة لكن نسخ ذلك، وبقي الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه. هذا مولى بني فلان قال لأنه أسلم على يدي بني فلان فلهم منا عليه، لكن ما فيه توارث. ولا لملتقط، ولا لمن خالف إنسان عن حالف إنسان على المناصرة. وبهذا كله قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وداود وجماهير العلماء، قالوا وإذا لم يكن لأحد من هؤلاء المذكورين وارث فماله لبيت المال. وقال ربيعة والليث أبو حنيفة وأصحابه من أسلم على يديه رجل فولاؤه له. وقال إسحاق بن راهويه يثبت للملتقط الولاء على اللقيط، وهذا تذكرنا في مضى أنه شاذ قول باطل، يعني أنت تجد ملتقطا ملك صبيا في الطريق تلتقطه فيكون ولاؤه لك إذا مات أنت ترثه، لا سبيل هذا. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فله أجر عند الله. أما أن يرث هذا الملتقط الذي رباه ورعاه فلا دليل يعني يرث به، لا نسب ولا شيء مما يتوارث به. وقال أبو حنيفة يثبت الولاء بالحلف ويتوارثان به، دليل الجمهور حديث إنما الولاء لمن اعتق، فيه دليل على أنه إذا اعتق عبده أي على أن لا ولاء له عليه يكون الشرط لاغيا ويثبت له الولاء إذا كان سائبة، إذا اعتقه وعتق عليه كأن يجد أباه مملوكا فيشتريه فيعتق عليه فيكون له ولاؤه، إلا أنه ليس يعني الشرط لاغيا وليس له في ذلك الولاء يعني نصرة. ويثبت له الولاء عليه، وحاصل ذلك مما تقدم أن الولاء ثابت للمعتق سواء كان كافرا أو مسلما، إلا إذا كان كافرا فلا يرث بهذا الولاء، لا يرث بالولاء ما دام كافرا، إنما التوارث بين المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، يبقى ولاؤه من حيث النصرة ومن حيث النسب أنه مولى بني فلان، أما التوارث لا يرثه. ومثال ذلك أن يكون السيد كافرا والعبد مسلما، أو العبد مسلما والسيد يعني أحدهما كافر أحدهما مسلم، لا توارث بينهما، هذا القول الصواب. الحديث الذي يليه قال ابن المقرئ ابن الجارود رحمه الله حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار وهو مولى ابن عمر ومولى أبيه مولاه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. حديث متفق عليه. كيف سيصير بيع الولاء؟ من سيجيب؟ ها؟ هذا المملوك ما علي ولا أهلي، ولكن أنا أجعلك ترث من هذا المملوك وأدفع لي مبلغا من المال وورثه بدلي، هكذا. يعني لو قال هذا أبي أنا أرث منها من أبي ميراث، لكن ادفع لي مبلغا وأنا أجعلك ترث من أبي بدلي، نظير هذا. هاي نعم هكذا نهى عن بيع الولاء ونهى عن هبته. وصفة الهبة أن يقول هذا المملوك لي، يعني أنا أرثه، ولكن أهب لك هذا الولاء ترث به من هذا المملوك، ترث به من هذا المملوك بدلي. ونظيره في النسب أن يقول هذا أبي وقد توفي وله مال، فرث بدلي، أنا وهبتك ما أرث به من أبي، النسب الذي أرثه به ترث به أنت. يقال هذا كل كذب، ليس من هذا شيء ولا دليل على ذلك، لكن إن وهبت الميراث هبه لمن شئت، أما النسب ما تستطيع أن تهبه لأحد. أمنحك نسبي من أبي ترث به منه. قال ابن العثير في معنى الولاء فيه أنه نهى عن بيع الولاء وهبته، يعني الولاء ولاء المعتق، وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثت معتقه، سواء أبناء وأبناء أبناء يسير موروثا لهم، وكانت العرب تبيعه وتهبه، فنهى عنه لأن الولاء كلحمة النسب لا يزول بالإزالة. يعني هذا من ضمن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للجاهلية للمشركين، فإنه كان ربما أحدهم يهب ولاءه، وعلى ذلك المعنى قالت اشترط أن يكون ولاءها لهم، لأن الجاهلية كانوا كذلك، فصار هذا من بقايا الجاهلية. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لأمور، منها أنه فيه بقايا من الجاهلية، ومنها أنه أيضا أنه حرمان المعتق من النعمة التي هو أسداها لذلك الشخص، وجعل تلك النعمة لغيره، كمن يحرم ولده أو أباه من نعمة القرابة والنسب ويجعلها لغيره. والحديث لعن الله من تولى غير مواليه، صححه الترمذي، وحديث مولى القوم منهم أخرجه البخاري. وحاصل أن الولاء سبب يرث به السيد ممن اعتقه، وهذا السبب هو نعمته عليه بالإثم، وعلى ذلك إجماع العلماء. قال ابن قدامة أجمع أهل العلم على أن من اعتق عبدا أو عتق عليه ولم يعتقه أن له عليه الولاء، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتق. وأجمع أيضا أن السيد يرث عتيقه إذا مات، يرث جميع ماله إذا اتفق دينهما ولم يخلف وارثا سواه. يعني كون هذا السيد أولا ما له ذرية، ما له ورثة، ثانيا أنه دينه مثل دين سيده، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا لحمك لحمة النسب، والنسب يورث به ولا يورث، وكذلك الولاء. ولا شيء للمعتق إن كان للمملوك عصبة من نسبه، وذلك لا خلاف فيه عند العلماء. نقله ابن قدامة رحمه الله، قالوا إن كان المعتق عصبة من نسبه أو ذو فروض تستغرق فروضهم المال فلا شيء للمولى، له أولاد، له ذو فروض مثل زوجة، مثل أب، مثل أم، مستغرق المال، طلع يعني ما بقي للمعتق شيء، ما بقي لذي النعمة شيء. هذا بلا خلاف لحديث ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ولأن النسب أقوى من الولاء، لأنه يتعلق به التحريم والنفقة وسقوط القصاص ورد الشهادة، ولا يتعلق ذلك بالولاء. انتهت هذه الفقرة. وإن اختلف دين السيد ودين المعتق فالولاء ثابت بدون خلاف، لكن لا توارث على الصحيح، لا توارث بينهما، لحديث لا يرث مثل الكافر وكافر مثل. فيشترط في التوارث اتفاق الدين وعدم وارثين لهذا المملوك. لا بفروض ولا بعصبات. من هنا يكون الولاء يعود للمعتق فيرث به. أما إن اختلف دينهما فلا توارث، وإن كان لهذا المعتق ورث يرثون ويستغرقون المال ما بقي للسيد شيء. المولى يقدم المولى على ذي الرحم، يقدم المولى على ذي الرحم على قول ذي خلاف. قال ابن قدامة: ويقدم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام في قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. واستدل بحديث عبد الله بن شداد قال: كانت لبنت حمزة مولى اعتق فمات وترك ابنته ومولاته، ترك بنت حمزة وترك ابنة له هذا المملوك، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف، انتهى في سنده الإفريقي بن رحمن بن زياد بن عمرو الإفريقي وضعيف، وله شاهد من حديث حسن من مراسيل الحسن البصري من طريق سعيد المنصور، لكن من مراسيل الحسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعصبة: فإن لم يكن عصبة فللمولى، يعني الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصبة فللمولى. هذا المرسل وذاك فيه تقديم العصبة، بعضها يقدم العصبة وبعضها يقدم المولى، وليس هناك دليل صحيح لا من هذا ولا من هذا على التقديم. مستدل من قال بتقديم الأرحام وتقديم الرد على المولى بقوله: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. واستدل من قال بتقديم المولى على الأرحام بمثل هذا الحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب، فإذا يجري مجرى النسب ويأخذ ما يأخذ صاحب النسب إذا خلى صاحب، إذا لم يوجد صاحب نسب من حيث وارثين، ولم يبقى إلا الرد، أو ولم يبقى إلا كذلك أيضا الأرحام. وأدلة من قال بتوريث وتقديم ذوي الأرحام وتقديم الرد أدلة أقوى من حيث العموم من أدلة من قال بتقديم الولاء، لأن غاية ما في ذوي الأرحام أنهم أقارب وذوي نسب إلا أنهم بعدوا، فيشملهم قوله لحمة كلحمة النسب، فالمشبه به أقوى من المشبه، النسب أقوى. وقال النووي في شرح حديث الباب: فيه تحريم بيع الولاء وهبته، ولا يصح أصلا، لا بيعه يصح ولا هبة الصح، وهو عبارة عن كلام فارغ، ولا يصحان، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه، بل هو لحمة كلحمة نسب. وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف، وأجاز بعض السلف نقله، ولعلهم لم يبلغهم الحديث، إلا بلغهم ما قالوا بمخالفته، لكن كان ذلك عن اجتهاد، وإلا فالحديث نص أنه لا ينتقل، لا النسب ينتقل ولا الولاء ينتقل. كان في هذا الحديث ما يتعلق بالولاء، وأنه يقدم، وأنه إجمعنا على أنه يحصل التوارث به، ولكن بشرط أن يخلو النسب لهذا المملوك عن وارثين من نسبه، عن وارثين له، وبشرط أن يكون متفق الدين معه، أما إذا اختلف الدين فلا. إذا اختلف الدين بين الولد وبين الأب وابنه ما يحصل توارث فضلا عن المملوك وسيده، باب أولى. والخلاف جاري هنا وهناك، منهم من يورث هذا يورث من جانب، يورث من جانب يقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإذا المسلم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم، قلنا لا هذا ولا هذا لعموم الدليل.